لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
زمن الصوم هو زمن الارتداد والتوبة والمصالحة، زمن لكي نقبل الحياة الجديدة التي تنبعث من عيد الفصح. إنها لحظة مناسبة لكي نبدأ مسارات إيمان حتى عبر الصحاري المليئة بالفراغ وعدم اليقين، ونرفض إغراءات وخداع الشرير. لقد تحدث البابوات مرارا عن حقيقة الشيطان الخاطئ منذ البدء وأبو الأكاذيب. نقرأ في إنجيل مرقس أن الروح قاد يسوع إلى البرية، فمكث في الصحراء 40 يوما يجربه الشيطان. يتذكر البابا بنديكتوس 16 هذه الصفحة في تلاوة صلاة التبشير الملائكي في الأول من آذار مارس لسنة 2009، ويقول: حتى في حالة الفقر المدقع والمتواضع عندما جربه الشيطان بقي يسوع ابن الله المسيح الرب. في الأرض المقدسة في غرب نهر الأردن وواحة أريحة توجد صحراء يهوذا التي ترتفع نحو القدس عبر وديان حجرية وتتخطى فارق الارتفاع بحوالي 1000 متر. بعد أن نال المعمودية من يوحنا دخل يسوع إلى تلك العزلة، يقوده الروح القدس نفسه الذي حل عليه ويقدسه ويظهره كابن الله. في البرية مكان التجربة، كما تظهر خبرة شعب إسرائيل، تظهر بشكل مأساوي حقيقة وإخلاء المسيح الذي تجرد من ذاته متخذا صورة العبد. هو الذي لم يعرف الخطيئة ولا يمكنه أن يخطئ يخضع نفسه للتجربة، وبالتالي يستطيع أن يرثي لضعفنا. لقد سمح بأن يجربه الشيطان الخصم الذي عارض منذ البداية خطة الله الخلاصية لصالح البشر. إن أعمال الشيطان تفسد الإنسان وتزرع الكراهية والحرب، قال البابا بيوس 12 هذه الكلمات في مرحلة تاريخية كانت لا تزال ممزقة بجراح الحرب العالمية الثانية، في رسالة إذاعية عام 1953 وجهها إلى حركة العمل الكاثوليكي الإيطالي، وأشار إلى الحب الحقيقي باعتباره الترياق الحقيقي ضد عدو الله. لقد غزا الشيطان الأرض بالكراهية. أعيد إحياء المحبة بقوة. كثيرون لا يزالون أشرارا لأنهم لم يكونوا محبوبين بما فيه الكفاية حتى الآن. أنعشوا كل ما يقع تحت تأثير أشعاعتكم. كونوا مثل مريم ومع مريم أدوات حياة في النفوس التي تموت اليوم من البرد والجوع، ولكن يمكنها العودة إلى بيت الآب إذا تأثرت بكلماتكم وجذبها مثالكم. الشيطان هو العدو رقم 1، إنه المجرب بامتياز. في المقابلة العامة التي أجراها في 15 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1972 أشار البابا بولس السادس إلى أن أحد أعظم احتياجات الكنيسة هي أن تحمي من الشر الذي نسميه الشيطان من خلال شقوق متعددة من بينها الإغراءات الإيديولوجية. يمكن لهذا الساحر المزعج والماكر والخفي أن يخترق الذهنية البشرية ويغيرها بسهولة. هكذا نعلم أن هذا الكائن المظلم والمزعج موجود حقا، وأنه لا يزال يتصرف بمكر غادر. إنه العدو الخفي الذي يزرع الأخطاء والمصائب في تاريخ البشرية. سيكون هذا الفصل حول الشيطان والتأثير الذي يمكنه أن يمارسه على الأفراد وكذلك على الجماعات وعلى مجتمعات بأسرها أو على الأحداث فصلا مهما جدا من العقيدة الكاثوليكية يجب إعادة دراسته. في الحرب ضد الشيطان علينا أن نستخدم الأسلحة الروحية. هذا ما أكده البابا يوحنا 23 في منعطف تاريخي قودته الحرب الباردة في رسالته الإذاعية عام 1961 التي وجهها إلى العالم أجمع من أجل انسجام الشعوب وطمأنينة العائلة البشرية. إذا أردنا أن نتبع القديس بولس في تحذيراته التي تتعلق بالموقف ضد هذه الأرواح الشريرة المنتشرة في الهواء، فإن الوصف الذي يتركه لنا لكل مجاهد صالح يستعد ضد خصمه هو مثير للاهتمام. انهضوا إذن وشدوا أوساطكم بالحق والبسوا درع البر وشدوا أقدامكم بالنشاط لإعلان بشارة السلام، واحملوا ترس الإيمان في كل حال، فبه تستطيعون أن تخمدوا جميع سهام الشرير المشتعلة، واتخذوا لكم خوذة الخلاص وسيف الروح أي كلمة الله. وصف كامل للأسلحة الروحية، من خلاله أيها الإخوة والأبناء الأحباء تجدون الإرشادات على ما يمكن وما يجب أن يكون موقف المسيحي الصالح في كل زمان وظروف وإزاء أي حدث. إن الحرب الروحية تأتي من الشرير ومن الميول الطبيعية غير المنضبطة، لكنها تبقى حربا على الدوام، وهي دائما شعلة شائنة يمكنها أن تخترق كل شيء وتقلبه. خلال حبريته ذكرنا البابا فرانسيس مرارا بأنه لا يجب أن نتحاور أبدا مع الشيطان. إن يسوع يؤكد الحبر الأعظم في المقابلة العامة في 27 من كانون الأول ديسمبر لعام 2023، لم يحاور الشيطان أبدا بل طرده، وعندما جرب في الصحراء لم يرد بالحوار، بل رد ببساطة بكلمات الكتاب المقدس بكلمة الله. الجواب الوحيد الممكن هو كلمة الله. وفي عظته خلال القداس الذي ترأسه في 11 من تشرين الأول أكتوبر لعام 2022 بمناسبة الذكرى 60 لبداية المجمع الفاتيكاني الثاني المسكوني، أكد البابا فرانسيس أن الراعي الصالح يرى ويريد أن يكون قطيعه متحد. يذكرنا المجمع أن الكنيسة على صورة الثالوث هي شركة، أما الشيطان فيريد أن يزرع بذور الانقسام. فلا نستسلمن لتملقه ولا نستسلمن لتجربة الاستقطاب. كم مرة بعد المجمع اجتهد المسيحيون لكي يختاروا جزءا من الكنيسة بدون أن يتنبهوا أنهم بهذه الطريقة يمزقون قلب أمهم. كم مرة فضلنا أن نكون مشجعين لجماعاتنا بدلا من أن نكون خداما للجميع، وتقدميين ومحافظين بدلا من أن نكون إخوة وأخوات، ويمينيين أو يساريين بدلا من أن نكون ليسوع، ونصبنا أنفسنا أوصياء على الحقيقة أو عازفي حداثة منفردين بدلا من أن نعترف بأننا أبناء متواضعين وممتنين للكنيسة الأم المقدسة. إن الرب لا يريدنا هكذا، نحن جميعا جميعنا أبناء الله، جميعنا إخوة في الكنيسة وجميعنا كنيسة، نحن خرافه وقطيعه، ونحن كذلك فقط إذا كنا معا متحدون. على الرغم من قوته ومكره، إلا أن الشيطان ليس سوى مخلوق خاضع لإرادة الله وسلطانه، أكد البابا القديس يوحنا بولس الثاني في المقابلة العامة في 20 آب أغسطس عام 1986، وأضاف أن تاريخ البشرية يمكن اعتباره في ضوء خلاص شامل كتب فيه انتصار المسيح. فإن كان الشيطان يعمل في العالم فذلك لبغضه لله ولمملكته، وهذا الأمر تسمح به العناية الإلهية التي توجه تاريخ الإنسان والعالم بالقوة والصلاح. وإذا كان عمل الشيطان يسبب بالتأكيد ضررا كبيرا ذو طبيعة روحية وطبيعة جسدية غير مباشرة للأفراد والمجتمع، إلا أنه ليس قادرا على أن يلغي الهدف المحدد الذي يطوق إليه الإنسان والخليقة بأسرها أي الخير. وخلص البابا فويتيوا إلى القول إن الكنيسة تشارك في انتصار المسيح على الشيطان، وحتى لو استمر خداع الشيطان في تشويه التاريخ الأرضي يبقى كل مؤمن مدعو إلى النضال من أجل انتصار الخير النهائي.
ترأس أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين القداس الإلهي في كابيلا القديس بولس بالفاتيكان لمناسبة افتتاح السنة القضائية، وألقى عظة قال فيها إنه لا ينبغي الخلط بين الاعتراف بالظروف المخففة في ممارسة العدالة وبين فعل الخير، تماما كما أن رحمة الله غير المشروطة والمتاحة دائما للجميع تعني الاعتراف الواضح والإدانة اللاحقة للشر الذي تم ارتكابه، كما هو الحال في مثل الابن الضال في الإنجيل، فإن الأب الذي يرغب في استقبال الابن الأصغر الذي يعود لم يبرر بأي شكل من الأشكال ما فعله هذا الابن ولم يقلل من خطورته. لذلك يجب عدم الخلط بين العدالة في الاعتراف بالظروف المخففة وبين فعل الخير، لأنه لا يلغي المتطلبات المرتبطة بالتعويض عن الضرر أو الإساءة، ولكونه أيضا لا يقلل من خطورة الشر المرتكب. هذا ما أكده الكاردينال بيترو بارولين خلال الاحتفال الإفخارستي الذي ترأسه يوم السبت الفائت 2 آذار مارس الجاري في كابيلا القديس بولس بالقصر الرسولي بالفاتيكان لمناسبة افتتاح السنة القضائية 95 لمحكمة دولة حاضرة الفاتيكان، وإذ توقف نيافته عند مقطع من إنجيل لوقا الذي تقترحه الليتورجيا، دعا إلى التفكير في فئة العدالة التي نحن مدعوون إلى الاستجابة لمطالبها على الرغم من تنوع الأوضاع الحياتية لكل شخص. وأشار بارولين قبل كل شيء إلى أن هناك عدالة ذات نظام زمني يتم فرضها من خلال القوانين والقواعد، ولا بد من احترامها وتطبيقها من خلال الوظيفة القضائية، وهذه العدالة ضرورية من أجل الحفاظ على نظام أساسي للعلاقات الإنسانية ووضع حد للعنف وسوء المعاملة. تابع نيافته أن هذا يضاف إلى جانب آخر من المفهوم الذي اختبره شعب إسرائيل خلال تاريخه في العهد القديم، والذي يتم تفسيره جيدا من خلال مجموعة متنوعة من المعاني التي يمكن ربطها بالمصطلح العبري حسيد، الذي لا تلتقي فيه العدالة وحسب، بل أيضا الخير والأمانة والنعمة والمحبة والرحمة. قال المسؤول الفاتيكاني إنه يوجد ضمن هذا المفهوم مركز وقلب إعلان العهد الجديد الذي تم من خلال الرب يسوع المسيح، والذي يهدف إلى إظهار محبة الآب للرجال والنساء حتى يتمكنوا حقا من العيش كأبنائه وإخوته وأخواته فيما بينهم. في هذا السياق أكد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان أن مثل الابن الضال يمكن التفكير فيه بشكل أوضح، والذي يعرف أيضا بأنه مثل الآب الرحيم، من حيث أنه يظهر جيدا قلب الله وكيانه الصبور الذي طالت معاناته، ويعطينا مثالا ملموسا للعدالة، وهو في الواقع عرض مغفرة مستمر وغير مشروط للإنسان الخاطئ، ولكنه ينطوي أيضا على الاعتراف الواضح والإدانة المترتبة على الشر المرتكب. تابع الكاردينال بارولين لافتا إلى أن الجانب الثاني للرحمة الإلهية هو أنها تختلف عن العفو التبسيطي والمعمم، لأنها وعلى الرغم من كونها تمنح دون قيد أو شرط ودون انقطاع، تحتاج إلى التوبة عن الشر المرتكب لكي تصبح فعالة. وأشار نيافته في هذا السياق إلى أن حركة الالتزام الحر والواعي هذه تقود الخاطئ إلى اكتشاف أن الآب لا ينتظره فحسب، بل إنه بعد أن يعانقه يأمر بتقديم وليمة على شرفه، ما يمنحه كرامة أكبر من السابق. وأشار إلى أن تداعيات هذه العدالة يمكن التعبير عنها أيضا على المستوى الزمني في قانون السجون، وجعل عقوبة السجن تقتصر على الحالات الضرورية للغاية، على أن تكون في الوقت نفسه تعويضية قدر الإمكان، كفرصة فعالة لإعادة التثقيف والخلاص للرجل الذي يخطئ. وخلص الكاردينال بيترو بارولين إلى القول إن هذا هو الغرض من الصوم الكبير، إنه وقت مناسب لخلاصنا.
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي القداس الإلهي أمس الأحد في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي، وألقى عظة في أحد الابن الضال بعنوان وفيما كان بعيدا رآه أبوه فتحنن عليه، المأخوذ من إنجيل القديس لوقا. وقال غبطته: بهذا المثل تكلم الرب يسوع عن مفهوم الخطيئة والتوبة والمصالحة وثمارها. الخطيئة والتوبة هما عمل الإنسان، فيما المصالحة وثمارها هما من رحمة الله. فنستطيع القول إن هذا المثل يحمل عنوان الرحمة الإلهية. قال البطريرك الراعي في عظته: إن الخطيئة في جوهرها هي الابتعاد عن الله ودائرة العيش معه التي هي الكنيسة، والتعلق بعطاياه بدءا بالذات وصولا إلى خيرات الأرض، كبيرة كانت أم صغيرة، نتعلق بالعطية وننسى معطيها. هذا ما فعله الابن الأصغر بأخذ حصته من ثروة أبيه، وسافر إلى بلد بعيد كاسرا شركة البنوة معه وأهل البيت. وأشار غبطته إلى أن التوبة تبدأ بالوقفة مع الذات أمام الله المعروفة بفحص الضمير، وإدراك حالة البؤس بنتيجة الابتعاد عنه، فتولد في القلب الندامة والأسف للواقع الأليم، وحينئذ يكون قرار العودة إلى الله والكنيسة والإقرار بالخطايا ومقاصد الهروب من أسبابها والتعويض عنها بأعمال الخير والرحمة. هذا ما فعله الابن الأصغر إذ قام ورجع إلى أبيه. وهنا كانت المصالحة النابعة من قلب الآب السماوي الذي ينتظر برحمته اللامتناهية رجوع الخطأ لكي يمارس حنانه ومحبته ورحمته. هذا ظاهر في المثل الإنجيلي بتعبير بليغ، إذ فيما كان الابن بعيدا رآه أبوه فشمله بحنانه ولاقاه وقبله طويلا، ولم يدع ابنه يتلفظ بإقرار خطاياه إلا متقطعة برحمة أبيه اللامتناهية. فكم من مرة عبر الرب يسوع في الإنجيل عن فرحة الآب السماوي بخاطئ واحد يتوب. وتابع البطريرك الراعي قائلا: وتبقى مسألة الابن الأكبر الذي رفض مصالحة أخيه والجلوس إلى مائدتها بسبب حقده على أخيه ورفض طيبة أبيه وبسبب أنانيته وحسده. إنه يمثل كل إنسان لا يعرف طعم المصالحة، ولكن الإنسان الذي لم يختبر المصالحة مع الله وثمارها لا يستطيع أن يمارسها ويعيشها مع الناس. هنا يأتي دور الكنيسة الأساسي، وهو مساعدة الناس على المصالحة مع الله بتغيير مجرى حياتهم، وبالتالي على المصالحة بين الناس. قال البطريرك الراعي في عظته مترئسا قداس الأحد: المسؤولون السياسيون في لبنان بحاجة إلى المصالحة بعضهم مع بعض من خلال تنقية ذاكرتهم والضمائر وطي صفحة الماضي وإذكاء الثقة فيما بينهم. إذا فعلوا عاشوا بفرح وتعاونوا بثقة ووضعوا خير لبنان واللبنانيين فوق كل اعتبار. إن الممارسة السياسية اليوم تناقض بكل أسف هذه المبادئ، ولهذا السبب يبقى التوتر والسعي الدؤوب وراء المصالح الشخصية والفئوية على حساب الخير العام. وأضاف غبطته: المصالحة والسلام المضمومان إلى نبل الأداء هما المخرج الوحيد من أزمة انتخاب رئيس للجمهورية. إننا نبارك ونشكر كل مسعى لانتخاب الرئيس بروح المصالحة والسلام. ونخص بالذكر لجنة السفراء الخمسة وتجمع المعتدلين. فبانتخاب الرئيس تكتسب المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المجلس النيابي والحكومة شرعية الممارسة وفقا للدستور. وطالما الجمهورية اللبنانية من دون رئيس فتتكاثر الفوضى وتتفكك أوصال الدولة وتستباح مخالفة القوانين ويطغى ظلم القادرين والنافذين وفائض القوة. وأضاف غبطته: ونحن في لبنان يجب ألا ينسلق أحد بوطننا إلى الحرب والقتل والدمار والتهجير والتشريد من دون فائدة، ولقضايا لا دخل للبنانيين عامة بها ولأهلنا في الجنوب اللبناني. رسالة لبنان أن يكون أرض سلام ورائد سلام بحكم تكوينه وتنوعه الثقافي والديني، وبحكم تاريخه ونظامه السياسي وميثاق عيشه المشترك. وليدرك اللبنانيون مسؤولين وشعبا أن السلام ثمرة العدالة ويولد من الحب، ولهذا السبب السلام يبنى كل يوم. فليكن هذا الواجب المشرف من أولى مسؤولياتنا في العائلة والمجتمع والدولة. وفي ختام عظته قال البطريرك أمار بشار بطرس الراعي: نصلي أيها الأخوة والأخوات الأحباء إلى الله كي يحرك ضمير كل إنسان الذي هو صوته في أعماق الإنسان، فيدرك الجميع خطاياهم ويتوب عنها ويتصالح مع الله ومع ذواتهم ومع الناس.
عادت منظمة الصحة العالمية مجددا إلى دق ناقوس الخطر أمام الأوضاع الإنسانية والصحية الخطيرة في غزة، وتوقفت المنظمة بشكل خاص عند غياب الأمن الغذائي ما يهدد بمجاعة قريبة في القطاع، حيث هناك 1,400,000 شخص أغلبهم متكدسون في جنوب القطاع وتحديدا في رفح على الحدود المصرية. هذا ونقلت جريدة أوبسرفاتوري رومانو تصريحات كريستيان ليندماير الناطق باسم منظمة الصحة العالمية، والذي أشار فيها إلى أن موت 10 قاصرين بسبب الجوع حتى الآن هو أمر حزين، إلا أن الأعداد غير الرسمية تفوق مع الأسف هذا العدد. وتابعت أوبسرفاتوري رومانو في حديثها عن الأزمة الإنسانية والصحية والغذائية في غزة مذكرة بحديث الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقائه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني خلال زيارتها الولايات المتحدة في 2 مارس، حيث قال إن على المحك هناك حياة أبرياء، حياة الأطفال. وأضاف الرئيس الأمريكي أن إدارته ستلح من أجل أن تسهل إسرائيل وصول المزيد من شاحنات المساعدات الإنسانية، وأيضا كي يتم فتح طرق أخرى من أجل حمل مساعدات لأعداد أكبر من الأشخاص. كشفت من جانبها المفوضية الأوروبية عن تخصيص تمويل تبلغ قيمته 50 مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، كما وقررت المفوضية زيادة الدعم المالي لمواجهة حالات الطوارئ الخاصة بالشعب الفلسطيني خلال العام 2024، وذلك 68 مليون يورو. وكان هذا التمويل الأوروبي قد تم إيقافه بعد الاتهامات الإسرائيلية بمشاركة عناصر من الوكالة الأممية في أعمال 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. وتبعت جريدة أوبسرفاتوري رومانو مشيرة إلى أن كل هذا يحدث بينما تطالب الجماعة الدولية إسرائيل بإيضاحات حول ما حدث قبل أيام خلال محاولة الفلسطينيين الحصول على ما تم إيصاله من مساعدات، أي ما عرفت بمجزرة الخبز، حيث فقد أكثر من 100 شخص حياتهم. وقد أشارت مصادر طبية إلى أن 80% من المصابين كانت إصاباتهم جراء إطلاق الرصاص. وتبعت الجريدة مذكرة بما يقوم به كل من شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي وأورسولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية ومسؤول الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من ضغوط من أجل إيضاح حقيقة ما حدث. وقد قال شارل ميشيل في حديثه عن هذه القضية إن القانون الدولي لا يسمح بثنائية المعايير، كما وشدد رئيس المجلس الأوروبي على ضرورة إطلاق فوري لتحقيقات مستقلة للوصول إلى المسؤولين عن هذه المأساة. وكرر في هذا السياق الدعوة إلى وقف إطلاق النار من أجل إيصال المساعدات. هذا وكان قد تحدث عن الحاجة إلى تحقيقات مستقلة أيضا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وأرادت جريدة أوبسرفاتوري رومانو من جانبها تسليط الضوء على أن المأساة لا تتوقف، حيث يستمر سقوط القتلى والجرحى الفلسطينيين جراء الغارات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق مختلفة مثل دير البلح وجباليا، وذلك في وسط قطاع غزة وشماله، لترتفع أعداد الضحايا وصولا إلى ما يزيد عن 30,000. تحدثت الجريدة أيضا عن ضحايا في الضفة الغربية بالقرب من رام الله جراء قصف إسرائيلي، هذا إلى جانب قيام إسرائيل بهجمات على الجنوب اللبناني. هذا وتجر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية كان قد سبق وأطلقت تحذيرات متكررة حول تزايد خطر مجاعة في غزة، كما ودقت ناقوس الخطر حول تعاظم خطر تعرض سكان القطاع إلى الأمراض. وذكرت المنظمة في هذا السياق بأن عدم توفر إمكانية إنتاج الغذاء أو استيراده يعني اعتماد سكان غزة بشكل كامل على المساعدات، وذلك للتمكن من البقاء على قيد الحياة. كما وسلطت المنظمة الضوء على أن ما يتم جمعه ومحاولة إيصاله من خلال جهود الجماعة الدولية يظل غير كاف لتفادي ما وصفته المنظمة بتركيبة قاتلة من الجوع وسوء التغذية والأمراض. وكررت منظمة الصحة العالمية من جهة أخرى الإشارة إلى صعوبة إيصال المساعدات إلى سكان قطاع غزة. وقد ذكرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي في هذا السياق سيندي ماكين أن شعب غزة يهدده الموت جوعا على بعد أميال قليلة من شاحنات ممتلئة بالغذاء.
هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.